اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. اتفاق طارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالقا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومباني فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. في الغرب الأوسط من إسبانيا وعلى بعد نحو 60 كيلومترا من حدود البرتغال الحالية هنالك مدينة تاريخية مهمة كان لها دور كبير في مرحلة الوجود الإسلامي في الأندلس بكل تفاعلاته وأحداثه منذ فتح هذه البلاد إلى سقوطها. هذه المدينة عرفت في التاريخ الإسلامي للأندلس باسم ماردة. ماردة الآن هي إحدى مدن مقاطعة بطليوس التي تقع إلى الغرب منها قليلاً على حدود البرتغال ويخترقها نهر يانا. وهذه المدينة واحدة من المدن الأربع الكبرى التي بناها الرومان في شبه الجزيرة الإيبيرية وهي قرطبة وإشبيلية وطليطلة بالإضافة إلى ماردة. وكانت تسمى في العصر الروماني أغوستا إيميريتا على اسم قائدهم أغسطس وأقاموا فيها تحصينات وقلاعا وأسوارا وقناطر كثيرة. ومن المقطع الثاني في اسمها اشتق المسلمون اسمها الأندلسي ماردة ويسميها الإسبان اليوم ميريدا. وتتشابك في هذه المدينة الآثار الرومانية والإسلامية مع المباني الحديثة فتح المسلمون مدينة ماردة في موجة الفتوحات الثانية التي قادها موسى بن نصير عام 94 للهجرة أو 713 للميلاد بعد اكتمال فتح إشبيلية إلى الجنوب منها. وكانت ماردة معقلاً خطيراً في أيدي القوط خلف خطوط المسلمين التي تجاوزها طارق بن زياد خلال تقدمه السريع نحو طليطلة عاصمة القوط حينذاك. وقد تحصن في ماردة كثير من فلول القوط الذين جاءوا إلى قلاعها الحصينة بعد هزيمتهم في معركة وادي لكة، ولذلك استغرق حصار المسلمين حول أسوارها بضعة شهور. وتشير المصادر الإسلامية إلى أن فتح ماردة اكتمل يوم عيد الفطر من ذلك العام بعد جهود شاقة فقدوا فيها كثيرا من جنودهم، وما زال هناك حصن في المدينة يعرف باسم برج الشهداء يشكل شاهدا على التضحيات التي بذلوها في هذه المدينة.
برج الشهداء هذه أحد الذكريات المؤلمة عند المسلمين، وهي أحد الأبراج الكبيرة في حصن ماردة، وحاصرها المسلمون عدة شهور ولم يستطيعوا أن يفتحوه، فاضطروا إلى عمل ما يسمى بالدبابة، وهي بناء خشبي كبير يدخلون يعني من خلاله إلى داخل الحصن أو داخل المدينة. وللأسف الشديد سقط فوق هذا البرج يعني كمية كبيرة من الحرائق أو كمية كبيرة من النيران، أدت إلى احتراق البرج وإلى قتل عدد كبير من المسلمين، وسمي لذلك هذا البرج الذي سقط على المسلمين برج الشهداء.
بعد هذا الفتح هدأت الأحوال في ماردة وتفاعل أهلها مع الإصلاحات التي أدخلها موسى بن نصير، وتمكن بها من رد مظالم القوط الاقتصادية والاجتماعية، وعاشت في هذه المدينة بوئام جميع العناصر المسيحية واليهودية والمسلمة.
هذا الفتح الإسلامي الذي جاء إلى الأندلس جاء بعدالة الإسلام وبرسالة التسامح التي تحفظ للناس حقوقهم وتطلب منهم ما عليهم من الواجبات. ولذلك يعني عندما أتى الإسلام وجدنا في إسبانيا وجدنا أن المسلمين يعطون الناس حقوقهم، فلم تنزع الأراضي من طبقات النبلاء وإنما أعطيت لهم، ولم يفرض عليهم الكثير من الضرائب، ولم يرغموا باعتناق الدين الإسلامي، ولم يؤخذ أموالهم وحفظت حقوقهم. ولذلك عندما رأى الناس هذا التسامح وهذا المفهوم الرائع للدين الإسلامي فسارعوا الناس إلى اعتناقه نظرا لهذا الواقع الجديد، وتأسفا وتحسرا على الماضي المظلم الذي كانوا يعيشونه في غياهب الظلم والجهل والتعسف من الدولة القوطية.
الفتح الإسلامي لم يكن فتحا عسكريا مجردا، إنما كان هو نقل للدين العظيم دين الإسلام إلى هؤلاء القوم الذين عانوا كثيرا جدا من السيطرة الكنسية. كان هناك سيطرة كنسية ضخمة وهائلة على الناس، شبه استعباد للناس، والناس في نظام طبقي عنصري بغيض إقطاعي، فكان لابد من تغيير هذا النظام. كيف يغير؟ بالإسلام. الإسلام عندما دخل إلى شبه الجزيرة غير كثيرا من الموازين. لم يعد هنالك عبيد، لم يعد هنالك استعباد للبشر، لم يعد أصبح البشر أحرارا، أصبح البشر في مكنة من أمرهم. هذا ما كان ميسورا قبل فتح الإسلامي. أيضا الناس استقبلت هذا الدين العظيم لما فيه من سهولة العقيدة ووضوحها وقابليتها للفهم بدون تفسير، بدون مزيد من الأسرار والطلاسم والرموز، عقيدة سهلة جدا، فالناس استقبلوا استقبالا رائعا. إضافة إلى ذلك أيضا الشريعة واضحة وجلية وما ليس فيها حرج على الناس، فالناس أحبوها.
من ليطرد واصل موسى بن نصير فتوحاته في الأندلس، ومنها أرسل سرية لفتح البرتغال بقيادة ابنه عبد العزيز، ثم اتجه شمالا إلى طلبيرة حيث التقى هناك بجيش طارق بن زياد وسارا معا نحو طليطلة. عاد المسلمون في مراحل وجودهم في مارد بناء هذه المدينة مستفيدين من المنشآت والحجارة الرومانية القديمة، وطبعت عملية إعادة البناء بالطابع الإسلامي الأندلسي، وتنتشر في المناطق القديمة من مارد التحصينات والأسوار والأبراج التي أعاد المسلمون بناءها، وهي في مناطقها القديمة ذات طابع أندلسي واضح. وتدل الآثار المنتشرة الآن فيما يعرف بالحديقة الأثرية القديمة في ماردة على مدى الازدهار الذي بلغته هذه المدينة في مرحلة الحكم الإسلامي، حيث انتشرت فيها الحدائق والمتنزهات على جوانب نهر يانا. من أبرز آثار مارد القنطرة القديمة على نهر يانا بجوار الأسوار الرومانية، وقد جددها المسلمون وعززوا تحصيناتها لصد أي هجمات تستهدف المدينة خاصة في المناطق المحاذية للنهر، وأقاموا حولها نظما لرفع المياه إلى المدينة. أما أسوار ماردة فهي تدل على ما بلغته هذه المدينة من قوة ومناعة في تحصيناتها، وتضم في داخلها أطلال ما كان يعرف باسم القصبة أو القصر، والقصبة في الأصل كانت قلعة رومانية ثم قوطية جددها المسلمون أكثر من مرة، ولا سيما في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم أوائل القرن الثالث الهجري أو التاسع الميلادي. وقد بلغ عدد الأبراج التي أقيمت على هذه الأسوار 25 برجا، وهناك لوحة باللغة العربية فوق إحدى البوابات بخط كوفي غير منقوط تدل على أن ما بقي من أسوار المدينة وأبراجها يمثل جزءا من مدينة إسلامية متكاملة.
معمار الأندلسي نجح بشكل كتير واضح واستمر إلى الآن، يعني نحن اليوم منلاحظ نحن مو موضوع الحضارة المعمارية بالأندلس ليس هي موضوع حجر فقط، فموضوع البستنة والحدائق والمي والجداول كانت موجودة وظاهرة بشكل كتير أساسي بالعمارة. يعني نحن اليوم العمارة الأندلسية هي عبارة عن عمارة دينية وعمارة مدنية وعمارة حربية، فالتمازج هاد اعتمدوا كتير على الخضار، على الطبيعة اللي كانت موجودة وعلى طريقة تعاملهم معها.
اللافت للنظر أن المسلمين خلال حقبة وجودهم في هذه البلاد أبقوا على كثير من المنشآت الرومانية ولم يتلفوها كما أتلف الإسبان فيما بعد مساجدهم. ففي مدينة ماردة حافظ المسلمون على معبد روماني ومسرح كبير، فضلا عن قوس تراجان الشهير. ومما اهتم به المسلمون في ماردة المنشآت المائية التي اشتهرت بها الأندلس، وتحفل ماردة إلى اليوم بكثير من هذه المنشآت، من بينها أنفاق ما زالت قائمة استخدمت لنقل مياه النهر إلى المدينة. ولم يكتف المسلمون بالجانب الوظيفي العملي لهذه المنشآت، بل اهتموا أيضا بالجانب الفني الجمالي، فزينوا منشآتهم بزخارف نباتية إسلامية تضيف جمالا إلى ما بنوه في هذه المدينة. كما بنى المسلمون أحواضا ضخمة لترسيب المياه وتنقيتها قبل توزيعها في الأنابيب إلى بيوت المدينة ومساجدها وحصونها. وتشرح إحدى اللوحات التي وضعها الإسبان بجانب هذه المنشآت المائية النظم التي تبعها المسلمون في رفع المياه وتخزينها وإيصالها إلى البيوت والمساجد.
الماء بالنسبة للعرب والمسلمين كان علاقة غريبة. ليش؟ لأنه اختلفت العلاقة الحاجة للماء كشرب لعلاقة روحانية مرتبطة، بالطهارة، بالوضوء، بموضوع مثلا تكرار آية جنات تجري من تحتها الأنهار. العلاقة الروحية اللي صارت مع الماء أدى أنه المسلمين حتى بالحضارة الأندلسية كان مو بس علاقتهم شرب وري، وجود الحمامات، وجود المواضئ في المساجد، كان يتفاعل المهندس المعماري والجغرافي بتوحيد وتأمين مصادر المياه وتوصيل هالمياه لهالمنشآت الكبيرة اللي صارت بالحضارة الأندلسية.
شهدت مدينة ماردة بعد سنوات من فتحها اضطرابات في مرحلة تأسيس الدولة الأموية في الأندلس، لكن عبد الرحمن الداخل تمكن من القضاء عليها وأخضعها لسيطرته. ثم تجددت هذه الاضطرابات في القرن الثالث الهجري بتحريض من القوط. كانت تقود هذه الاضطرابات في الغالب عناصر ممن عرفوا بالمولدين، وهم ذو الأصول المختلطة، إلى أن تمكن الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث من إحكام السيطرة عليها.
فئة المولدين هي تلك الفئة التي نشأت إما بمصاهرة ما بين العرب والإسبان ونتج عنها بعض الأبناء وسمي بالمولدين، أو أن هذه الفئة كانت من النصارى الذين أسلموا، لذلك هذه تأتي. لكن المشكلة في هذه الفئة أنها كانت تمثل أقلية في البداية، وكانت الغالبية للبربر، سواء من القبائل اليمنية أو القيسية أو القبائل البربرية التي تأتي بعد القبائل العربية، البتر والبرانس، وطبعا أشهر القبائل البربرية كانت قبيلة مصمودة. هذه الفئة، فئة المولدين، كانت تعاني كثيرا وسط هذا الزخم الكثير لوجود العرب والبربر، ولذلك كانت تحاول أن تجد لها لنفسها مكانا داخل المجتمع الأندلسي، وتحاول أن تشارك في الرأي وفي الحكم، لكنها لم تنال ذلك. كانت خطورة هذه الفئة أنهم لم يكونوا يعني على الإسلام ومتمسكين بالإسلام، أي أنهم سرعان ما يعودوا إلى الدين النصراني ويتركوا الإسلام. وكانت خطورتهم أنهم كانوا يتوزعون في كامل الأندلس، يعني تجدهم في إشبيلية وطليطلة وغيرها من المدن، على عكس الفئات الأخرى مثل العرب تجدهم يتمركزون في طليطلة أو في إشبيلية والبربر وكذلك، فكانوا ينتشرون وكانوا مؤثرين. ولذلك بعد أن ضاق بهم الحال ضرعا وعدم اهتمام يعني المجتمع الأندلسي بهم، قامت ثوراتهم.
مطلع القرن السابع الهجري اشتدت هجمات القشتاليين في الأندلس وحاصروا مدينة ماردة، وتمكنوا من السيطرة عليها عام 619 للهجرة أو 1222 للميلاد، قبل 25 سنة من سقوط إشبيلية، وفعلوا بهذه المدينة ما فعلوا بغيرها من مدن الأندلس من تخريب وتغيير لملامحها الإسلامية وتحويل مساجدها إلى كنائس. لكن عمق وقوة الحضارة الإسلامية في هذه المدينة تجاوز شدة التخريب، فبقيت فيها شواهد كثيرة لم يتمكن القشتاليون من إزالتها، كما استغلوا تحصيناتها وأسوارها الإسلامية.
هذه المنتجات الحضارية لا مثيل لها في أوروبا، وتحقق كافة متطلبات الإنسان. هي فيها تقدم علمي هائل لم يكن موجود في أوروبا، فيها تقدم إنساني هائل لم يكن موجود في أوروبا، فبالتالي عندما جاءوا إلى منتجات الحضارية هذه وجدوها أنها منتجات رائعة وتحقق منتجاتهم أو متطلباتهم الإنسانية، وبالتالي لجوا إلى الإبقاء عليها والمحافظة عليها وسكنها.
في العصر الحديث تجدد اهتمام الإسبان بإعادة ترميم الآثار الإسلامية في ماردة، وبذلوا في ذلك جهوداً كبيرة، وللتأكيد على الطابع التاريخي الإسلامي لهذه المدينة أقاموا في القرن التاسع عشر فندقاً على النمط الأندلسي له فناء ذو عقود وأعمدة عربية أندلسية، وبعضها عليه كتابات عربية تعود إلى القرن التاسع الميلادي، وربما صنع بعضها فيما بعد المعماريون المدجنون بعد سقوط المدينة في يد القشتاليين. واحدة من المدن التي أسس المسلمون فيها حضارة عميقة الجذور، ولم تتمكن القرون اللاحقة من إزالة ما بنوه خلال أكثر من 500 سنة من وجودهم وحضارتهم في هذه المدينة.